ما تحق لي البهجة كلها والختام بعيني شفته.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في موجز لأهم الأنباء. قال الرئيس الإيراني إن طهران تأمل أن يدرك الذين فرضوا الحظر على إيران أنهم كانوا على خطأ، وأن الحظر لن يحقق أهدافهم على الإطلاق. وأعرب الرئيس حسن روحاني عن أمله بأن تكون تجربة السنوات الثلاث الأخيرة درسا للإدارة الأمريكية القادمة لتعود إلى الصواب وتلتزم بتعهداتها. أكد مسعود وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية أن نتائج الانتخابات الأمريكية لن تؤثر على سياسة إيران المبدئية، وقال عباس رقجي أن سياسة الهيمنة والبلطجة التي تنتهجها واشنطن لن تتغير بتغيير الأشخاص، ولكن قد تمارس طرقا وأساليب جديدة في السياسة الأمريكية، مضيفا أن إيران تقاوم سياسة الغطرسة والضغوط غير القانونية، ولكن في حال نشوء ظروف جديدة ستتبنى طهران بالطبع أساليب وحلولا مناسبة لتأمين مصالحها وكذلك مواجهة أي ضغوط أو تهديدات محتملة. عزز المرشح الديمقراطي جو بايدن تقدمه في ولاية بنسلفانيا وجورجيا الحاسمتين، وبدأ أنصاره الاحتفال بقرب وصوله للبيت الأبيض. وبعد فرز أكثر من 96% من أصوات بنسلفانيا، يحافظ المرشح الديمقراطي على التقدم بشكل كبير، فيما نقلت شبكة CNN أن بايدن يتقدم على ترامب في بنسلفانيا وحدها بأكثر من 14,500 صوت. والفوز في بنسلفانيا وأصواتها 20 في المجمع الانتخابي سيمنح بايدن أكثر من الأصوات المطلوبة لحسم الانتخابات وعددها 270 صوتا. قال مرشح الرئاسة الأمريكية الديمقراطي جو بايدن أنه حصل على أكثر من 74 مليون صوت في الانتخابات الحالية. جاء ذلك في كلمة متلفزة لبايدن اعتبر فيها هذه النتيجة أكبر حصيلة أصوات في تاريخ السباق الرئاسي بالولايات المتحدة، وشدد بالقول على أنه سيفوز بأصوات بنسلفانيا ونيفادا وأريزونا، مبينا أنه في طريق الحصول على أكثر من 300 صوت في المجمع الانتخابي. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن انتصار الأسير المجاهد ماهر الأخرس على السجان الصهيوني بأمان خاوية عنوان لبطولة جديدة تضاف إلى انتصارات الأسرى في معركتهم المتواصلة مع الاحتلال. وأوضحت الفصائل في بيان لها أن هذا الانتصار يثبت أن إرادة المقاومة والصمود هي السبيل الوحيد لكسر عنجهية العدو الصهيوني. أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني قرب جدار الفصل العنصري جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار على المصاب بعد اقترابه من الجدار الواقع قرب بلة يعبد. إلى ذلك نفذ الاحتلال حملة دهم وتفتيش طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين. طلب الرئيس اللبناني من وزير خارجيته إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأمريكية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن للحصول على أدلة ومستندات وزارة الخزانة الأمريكية لتوجيه اتهامات وفرض عقوبات ضد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. نهاية الموجز، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 صباحا حتى الساعة 24 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 21 من ربيع الأول 1442 هجري قمري، والمصادف 17 من شهر آبان 1399 هجري شمسي، والموافق 7 من تشرين الثاني نوفمبر 2020 ميلادي. في
في 21 من ربيع الأول عام 1243 للهجرة، احتلت القوات الروسية مدينة إيروان الإيرانية، وذلك خلال الحرب الثانية التي وقعت بين إيران وروسيا في فترة حكم الملك القاجاري فتح علي شاه. وبعد انتهاء الحرب عقدت معاهدة تركمانشاي بين إيران وروسيا، والتي اضطرت إيران على أثرها بسبب ضعف الملك الإيراني إلى التنازل عن مساحات شاسعة من الأراضي الإيرانية في شمال أذربيجان والقفقاز وضمها إلى الأراضي الروسية، ومن ضمنها مدينة إيروان. وأخيرا وفي 27 نوفمبر عام 1867 ميلادي، ولدت عالمة الكيمياء والفيزياء الفرنسية ماري إسكودوفسكا كوري، المعروفة بمادام كوري، وعرفت مادام كوري بسبقها وأبحاثها في مجال اضمحلال النشاط الإشعاعي، وهي أول امرأة تحصل على جائزة نوبل والوحيدة التي حصلت عليها مرتين وفي مجالين مختلفين الفيزياء والكيمياء. واكتشفت مع زوجها بيير كوري عنصري الراديوم والبولونيوم، وليحصل مشاركة على جائزة نوبل في الفيزياء. أعزائنا الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
أنت وطاها كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين
في السماء
يا كافل اليتيم، يقسى
يسوع علينا ليتمح حد الألم، فالعمر من دون أب كالحمم، والأم إن غابت يغيب حلمنا، فالأم أحلى زهرة في الحلم. أكرم بمن كفل اليتيم وارتفع، فمنه إخلاصه وحبه نبع، مذ لليتيم أتى بخيره وسعى.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم وأهلا بحضراتكم إلى لقاء فلسطين اليوم. أيها الأكارم، محور حديثنا في لقاء فلسطين اليوم: أبجدية النصر في معركة الأمعاء الخاوية. أيها الإخوة والأخوات، في لقائنا لهذا اليوم نمر على المحطات التالية. نبدأ مع فقرة نداء القدس، ثم حوار مع ضيف البرنامج، وبالتالي سنكون وإياكم مع فقرتي أيوب الفلسطيني وفقرة فلسطين الأرض والذاكرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك. تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. في البداية مستمعينا الأحبة، نكون مع فقرة نداء القدس، والتي سنتناول من خلالها إصرار المقدسيين على مواجهة مخططات الاحتلال بشأن الأقصى المبارك. إلى الزميلة منار عبد الجبار وفقرة نداء القدس.
نداء القدس.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام أهلا بكم. تمكن آلاف المصلين من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم التشديدات والإجراءات العسكرية التي فرضتها قوات الاحتلال على بوابات المسجد والبلدة القديمة، ومنعت قوات الاحتلال المصلين من سكان الضفة الغربية من الدخول إلى الأقصى، كما نصبت حواجز تفتيش أمام باب العمود والأصباط، ودققت بهويات الأهالي القادمين للبلدة القديمة لأداء الصلاة. وطالب خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري بتوحيد الصف من أجل التصدي لاقتحامات المستوطنين والحفاظ على المقدسات الإسلامية. إلى التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
يظهر المشهد الفارقة بين من يملك ومن يسعى للامتلاك بالقوة، وشتان بين الأمرين، والأمران هنا تهويد وتهجير مدموغان بقرار إسرائيلي يرمي إلى تغيير الواقع الحالي للمسجد الأقصى. إلا أن الزحف الأسبوعي للمصلين مجددا فرض نفسه وأمن عبور 11 ألف مصل إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، رغم منع شرطة الاحتلال لمعظم القادمين من الضفة الغربية من الدخول.
يعني نغم في حواجز، في مسكرين تحت باب العمود مسكرين، بس الناس يعني
حاولت انها تدخل ودخلت باراده الله الحمد لله رب العالمين. انا وانا جاي رفعت هويتي وكان اولادي اثنين معي، واحد صغير وواحد كبير، بس والله في ناس يعني شفتهم رجعوهم.
سبق اداء الصلاه استنفار كبير لشرطه الاحتلال في شوارع المدينه ومحيط البلده القديمه، واقامه حواجز عسكريه امام بابي العمود والاسباط لمنع المصلين من الوصول الى المسجد، خصوصا منهم من كان دون سن 50 عاما، واحتجاز بعضهم ضمن مساعي فرض التقسيم الزماني والمكاني. ولهذا الهدف تنتهج قوات الاحتلال سياسة المنع والإبعاد وفرض الغرامات وإفراغ الساحة للمستوطنين.
المضايقات والتسكيرات على أهل الكوت أهل الضفة وأهل 48 باب العمود كانت مسكرة، لفينا على باب الزارع ودنا رحنا على باب الصباط. أنا مرة مريضة مسنة، كتير علينا سبوا علينا، ما احترموش المسنين، ما احترموش حدا.
لم يعد مبررا السكوت عما آل إليه الوضع في المسجد الأقصى، وهو الذي يمثل عهد الشهداء والأسرى، كما أكد خطيب المسجد الشيخ عكرمة صبري، وقد حذر من خطورة المرحلة الراهنة بما فيها من هدم وسرقة وتهويد للأرض والمقدسات، كما باتت الحاجة أكثر إلحاحا بحسب الشيخ عكرمة للتأكيد والتذكير بأن البوصلة تتجه نحو القدس ولا ينبغي الانحراف عنها، وهو من طالب كذلك بالوقوف صفا واحدا لصد اقتحامات المستوطنين، دعوات هدفها عدم النسيان والإبقاء على أم القضايا حية بارزة بطابعها الإسلامي.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر، ولتسليط الضوء على ما يجري في المسجد الأقصى وإصرار الفلسطينيين للتواجد فيه لإفشال مخططات الاحتلال، أجرى الزميل عبدالله محمد حوارا مع الداعية المقدسي الشيخ خالد المغربي، نستمع إليه.
فضيلة الشيخ المغربي، ما الذي يهدف إليه الاحتلال من خلال منع المصلين من الوصول إلى باحات المسجد الأقصى المبارك لذريعة كورونا في الوقت الذي يستمر فيه قطعان المستوطنين في اقتحام باحات الأقصى بحماية من قوات الاحتلال؟
يعني لو جئنا للموضوع من ناحية شرعية فالإجابة ستعيدنا إلى ما يقرب من 2500 عام قبل الميلاد، يعني تقريبا 500 سنة قبل الميلاد. فاليهود معروف أو بني إسرائيل معروف أنهم ينظرون إلى المسجد الأقصى على أنه المكان الذي سيكون انطلاق ينطلق منه لحكم العالم، وهذه بشارة إشعياه.
نعم.
فهذا الهدف المعلوم والمخفي بنفس الوقت، لأنه في مرحلة من المراحل حاولوا تجهيل العالم كله عن هذا الهدف واستبدلوا أو وضعوا مصطلحات مثل الستيتس كو أو الوضع الراهن لبيت المقدس وبالأخص إلى المسجد الأقصى، يعني الوضع الراهن بمعنى أنه حتى نتمكن ونصل إلى المسجد الأقصى وقتها سنكشف المخططات التي أصلا كانت مكشوفة، إلا أنه تم تجهيل العالم بهذا المخطط.
نعم.
ونحن نعلم أنه إغلاق العالم في النهاية مهما قالوا ومهما فعلوا، لكن الهدف هو التغطية على ما سيحدث في المسجد الأقصى المبارك.
طيب فضيلة الشيخ، وعلى الرغم من هذه الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الآن في المسجد الأقصى، إلا أن الآلاف خلال صلاة الجمعة تمكنوا من الوصول والدخول إلى الأقصى والصلاة في المسجد المبارك، ما المطلوب اليوم برأيكم من الفلسطينيين والمقدسيين تحديدا وأبناء الداخل المحتل للتصدي لهذه المشاريع التي يقوم بها الاحتلال في مدينة القدس وهذه الإجراءات التي ترتفع وتيرتها من وقت إلى آخر؟
طبعا يعني أيضا معروف بأنه كلما اشتدت الهجمة على الأقصى تأججت مشاعر المسلمين وبالأخص في بيت المقدس في الضفة في عرب الداخل أو حتى في غزة وفي العالم أجمع حبا للمسجد الأقصى، هذا الوضع الطبيعي. لذلك الاحتلال يعمد إلى أساليب أخرى، يعني من وراء الكواليس يحاول الوصول إلى المسجد الأقصى بطرق التفافية، وهو يعلم أنه لن يستطيع أن يفرض السيطرة بهذا الشكل المباشر.
نعم.
يعني يحاول الالتفات مثلا على سبيل المثال أن نشهد عمليات أو وضع حواجز على الطرقات للحافلات التي تريد الوصول إلى المسجد الأقصى، يحاول منعها، ولكن والحمد لله نشهد الحافلات يعني تزداد عددها والواصلين يزدادوا. نشهد عمليات إغلاق لأبواب القدس مثلا على سبيل المثال، وبالأخص في يوم الجمعة، ولكن أيضا نشهد أن المصلين يصروا على الوصول إلى المسجد الأقصى، يقوموا بالالتفاف إلى أبواب أخرى للدخول. ونشهد أيضا يعني إغلاقات أو حواجز شرفية حتى على أبواب المسجد الأقصى وليس أبواب القدس.
نعم.
وأيضا يعني يحاول الاحتلال ترهيب، عملية ترهيب صغار السن، يعني تقول بين 17 و25 سنة يعمدوا معهم على أسلوب الترهيب، إنه هو أنا سأعطيك مخالفة بحجة كورونا لأنك اقتربت مسافة إلى الشرطي أو إلى المجموعة الموجودة بقيمة كذا وكذا. هذه أساليب ترهيبية. إلا أنه أيضا أنا من محادثاتي مع هؤلاء، يعني هؤلاء يصروا للالتفاف إلى أبواب أخرى للمسجد الأقصى والدخول. يعني الدخول إلى المسجد الأقصى أمر فطري موجود في نفس كل مسلم، ولن يتغير ولا بأي حال من الأحوال، والحمد لله.
نعم.
كلما اشتدت الهجمة على المسجد الأقصى تأججت مشاعر المسلمين للوصول إليه أكثر وأكثر. لذلك مع أنه شهد تشويش، يعني عملية تشويش كامل على الصلاة داخل المسجد الأقصى، ما في بث مباشر، ما في إمكانية أنك أنت تطلع صورة، إلا أنه يعني آلاف، يعني ربما 20,000 أو 25,000 تمكنوا من الوصول للمسجد الأقصى مباشرة.
الداعية المقدسي يا شيخ خالد المغربي، شكرا جزيلا لكم.
عزيزين الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل عبد الله محمد مع الداعية المقدسي الشيخ خالد المغربي، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. إلى اللقاء.
مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء امتثال الأشقر منار عبد الجبار عبد الله محمد معد فقرة نداء القدس، مع الشكر الموصول للداعي المقدسي الشيخ خالد المغربي.
لو مهما تعلو حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها، لو مهما تعلو حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها.
حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج فلسطين اليوم والحديث عن أبجدية النصر في معركة الأمعاء الخاوية. في ظل هذا المحور سنتطرق إلى المحاور الجزئية التالية. ما هي دلالات النصر الذي حققه الأسير ماهر الأخرس في معركته ضد الاحتلال وآلته القمعية في السجون؟ ما هي انعكاسات هذا الانتصار في هذه المعركة على مسار الحركة الأسيرة والإجماع الشعبي الفلسطيني الداعم؟ هل يحسم هذا النصر مسألة الاعتقال الإداري على صعيد الأسرى في مواجهتهم جلادي الاحتلال؟ حياكم الله مستمعينا الكرام. بعد 103 أيام متتالية من الإضراب المفتوح عن الطعام، انتزعت الإدارة الصلبة حريتها رغم أن في إدارة سجون الاحتلال، ونجح الأسير ماهر الأخرس في إرغام الاحتلال والخضوع لمطالبه. الأسير ماهر الأخرس ثقب ثغرة في جدار السجن عبر واحد من أطول الإضرابات المفتوحة عن الطعام التي خاضها الأسرى في سجون الاحتلال، تجاوز 100 يوم قضاها في ظل حالة صحية غاية في الخطورة. ووجه الأسير الأخرس رسالة من داخل مستشفى كابلان، وجه فيها التحية إلى الحركة الأسيرة التي وقفت إلى جانبه ودعمته خلال فترة الإضراب عن الطعام، كما وتقدم بالشكر إلى أبناء الشعب الفلسطيني وكل القوى المناصرة للحرية في العالم التي دعمته وناصرته. قراءة انتصار الأسير ماهر الأخرس في معركة الأمعاء الخاوية في مواجهة السجان وسياسة الاعتقال الإداري تأتيكم في سياق تقرير التالي.
لم يكن أمام السجان الصهيوني من خيار سوى القبول بما أراده الأسير ماهر الأخرس من وراء معركة الأمعاء الخاوية التي خاضها على مدار 103 أيام، حيث الإضراب المفتوح عن الطعام والذي كاد يودي بحياته، لكنها الإرادة كما هي دوما تنتصر على الجلاد وتؤكد من جديد أن بإمكان كف الفلسطيني أن تواجه مخرز المحتل. انتصار اندزعه الأسير الأخرس من خلال الاتفاق الذي توصل إليه مع السجان الصهيوني وفقا لنادي الأسير الفلسطيني، والذي يقضي بتعليق إضرابه عن الطعام في مقابل الإفراج عنه في 26 من الشهر الجاري، على أن يكون أمر الاعتقال الإداري هذا هو الأمر الأخير، وفيما سيقضي الأسير المدة المتبقية له حتى الإفراج بتلقي العلاج في المستشفى. ويشكل انتصار الأسير الأخرس مرحلة جديدة في معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال فرادى في مواجهة السياسة العنصرية والتي يمارسها المحتل الصهيوني بحقهم ممثلة في الاعتقال الإداري. فمن خلال هذه المعركة وما حققه من انتصار، فقد نجح الأسير في إعادة قضية الحركة الأسيرة والاعتقالات الإدارية إلى الواجهة من جديد، وذلك في إطار مساعي الحركة الفلسطينية الأسيرة لإسقاط هذا النوع من الاعتقال والذي بات يقض مضجع الفلسطينيين ويهدد استقرارهم. حركة الجهاد الإسلامي والذي ينتمي إليها الأسير الأخرس اعتبرت أن ما حدث هو إنجاز يضاف إلى إنجازات الحركة الأسيرة، وذلك على الرغم من شدة المعاناة التي كبدها الأسير الأخرس فترة إضرابه عن الطعام، تحدى خلالها بعزيمة وبسالة جبروت السجان وإرهابه. وباركت فصائل المقاومة الفلسطينية للأسير ماهر الأخرس انتصاره على السجان الصهيوني بعد معركة صلبة أدارها بأمعائه الخاوية، مؤكدة أن هذا الانتصار هو عنوان لبطولة فلسطينية جديدة تضاف إلى انتصارات الأسرى في معركتهم المتواصلة مع الاحتلال. وشرع الأسير الأخرس وهو من مدينة جنين الواقعة شمال الضفة المحتلة، شرع في معركته منذ اليوم الأول لاعتقاله في 27 من تموز الماضي رفضا لاعتقاله الإداري، وقد ساءت أوضاعه الصحية خلال معركته في ظل رفض المحتل المتكرر للإفراج عنه رغم كل الدعوات التي وجهتها مؤسسات دولية وحقوقية طالبت بالإفراج الفوري عنه ووقف سياسة الاعتقال الإداري. لن يوقف الأسرى الفلسطينيون معركتهم في مواجهة المصير المجهول الذي يلقيهم به المحتل من خلال الاعتقال الإداري، وهي السياسة التي لم تعد تمارس إلا في كيان الاحتلال، ما يعني أن معركة الأسير الأخرس لن تكون الأخيرة، وعلى المستويين الرسمي والشعبي الفلسطيني أخذ دورهما في هذه المعارك دعما ونصرة للأسرى.
الشكر موصول لمراسلنا زميل وائل يوسف على هذا التقرير. حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا في هذه اللحظة، ولتسليط الضوء على موضوع الحديث ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ رياض الأشقر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى. أستاذ رياض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
أهلا ومرحبا بك أستاذ رياض. يعني بعد 103 أيام متتالية من الإضراب عن الطعام، الأسير ماهر الأخرس يحقق نصرا في معركته في مواجهة الجلاد ومواجهة الاعتقال الإداري. ماذا عن دلالات هذا النصر بحسب قراءتك أستاذ؟
نعم بالفعل، يعني بعد هذه الفترة الطويلة من الإضراب استطاع الأسير ماهر الأخرس أن يحطم عن جهيد الاحتلال وأن يحقق انتصارا جديدا في معركة الأمعاء الخاوية، وأن يجبر الاحتلال على التراجع إلى الوراء خطوات، وأن يفرض إرادته القوية ويفرض قراره الصارم بعدم فك هذا الإضراب إلا أن ينال حريته من هذا الاعتقال التعسفي الظالم. الأسير ماهر الأخرس لم ينتصر لنفسه في هذه المعركة، إنما انتصر ل4500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، وتحديدا ل360 أسيرا يخضعون للاعتقال الإداري التعسفي بدون تهمة في سجون الاحتلال ويجدد لهم بشكل مستمر. هي معركة وملحمة بطولية خاضها الأسير ماهر الأخرس عوضا عن كل الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، ليلقي بعدا جديدا على هذه القضية الهامة والتي يعني لاقت تهميشا خلال السنوات الماضية، لم تأخذ حقها في التفعيل الإعلامي. فجاء هذا الأسير البطل بأمعائه الخاوية وحياته التي قاربت على الانتهاء في كل لحظة بعد عد عشرات الأيام من الإضراب، ليعيد الحياة إلى هذه القضية، ليعيد تسليط الضوء على قانون الاعتقال الإداري التعسفي الذي يستخدمه الاحتلال لاحتجاز المئات من أبناء شعبنا دون تهم ودون محاكم عادلة، فقط تحت بند ملف سري، فقط تحت تحليمات من قبل المخابرات التي تتولى هذا الملف برمته. إذا نحن أمام ملحمة جديدة وانتصار جديد خاضوا هذا الأسير.
نعم أستاذ رياض، يعني ماذا عن مضمون الاتفاق الذي تم التوصل إليه وعلى أثره علق الأسير يعني إضرابه عن الطعام؟
نعم الاتفاق يفضي إلى تعليق الأسير ماهر إضرابه المفتوح عن الطعام على أن يطلق سراحه في 26 من شهر نوفمبر الحالي، بذلك يكون قد أمضى 4 أشهر داخل هذا الاعتقال الإداري. في السابق قد يقول البعض أن هذا العرض عرض على الأسير في السابق قبل حوالي شهر ولم يوافق عليه، لماذا جاءت الموافقة الآن؟ نقول بأن العرض السابق لم يكن فيه تأكيدات جازمة وتوقيع من قبل الاحتلال، كان عرضا فقط لمحاولة الالتفاف على إضراب الأسير وإجباره على وقف إضرابه دون أن يكون هناك اشتراط قوي على الاحتلال وشرط جازم لإطلاق سراح الأسير. وكان من الممكن أن يتراجع الاحتلال عن الاتفاق كما جرى مع أسرى كثر آخرين، من بينهم على سبيل المثال الأسير محمود السعدي الذي خاض إضرابه الماضي 13 يوما وعلق إضرابه على ألا يجدد له الإداري مرة أخرى، ولكن الاحتلال أخل بهذا الاتفاق وجدد له الإداري مما دفعه إلى خوض إضراب مرة أخرى. فكان يخشى الأسير أن يخل الاحتلال بهذا الاتفاق في المرة الماضية ويعيد له تجديد الاعتقال الإداري مرة أخرى، لذلك أصر على الاستمرار في إضرابه، ولكن هذه المرة كان الاتفاق مختلف تماما. الاحتلال وقع على وثيقة واضحة شهد عليها المحامين وقادة الأسرى تجبر الاحتلال على إطلاق سراح الأسير ماهر في 26 من الشهر الحالي على أن يمضي 10 أيام في مستشفى كابلان لتتحسن وأوضاعه الصحية قليلا بعد هذه الفترة الطويلة من الإضراب، وينقل بعدها إلى مستشفى مدني آخر يقضي فيه 10 أيام المتبقية، ويكون بذلك قد اضطرب صحته قليلا بعد هذه الفترة الطويلة من الإضراب وتراجع صحته إلى حد الخطورة القصوى، ومن ثم يطلق سراحه إلى منزله ليحقق بذلك انتصارا جديدا على الاحتلال.
نعم، يعني هناك أسماء كثيرة سطرت معركة الحركة الأسيرة، خضر عدنان، محمد علان، محمد القيق، بلال كايد، واليوم ماهر الأخرس، حقيقة سطروا هؤلاء معركة في هذه الحركة البطولية في مواجهة الاحتلال. وبرأيك يعني أستاذ كيف سيتم التعامل من قبل الاحتلال في المستقبل مع مسألة الاعتقال الإداري؟
نعم الاحتلال يعتمد على سياسة الاعتقال الإداري بشكل مستمر منذ أن احتل أرضنا المباركة، يعتمد عليها لتغييب القيادات والناشطين والشبان الفلسطينيين الذين يعتقد أنهم يشكلون خطورة على سياساته الإجرامية بحق شعبنا، لذلك يقوم باعتقالهم والزج بهم تحت هذا الاعتقال التعسفي الذي لا يحتاج إلى تحقيق أو لوائح اتهام أو غيرها من الإجراءات القضائية التي تمر بها أنواع الاعتقال الأخرى. لذلك هو يستخدم هذا النوع من الاعتقال منذ سنوات طويلة دون رادع، رغم أنه يستخدمه بشكل يخالف كل المعايير والمحددات التي وضعها القانون الدولي للجوء عند استخدام هذا النوع من الاعتقال، وبشكل مقنن جدا وبشكل محدود جدا وبشكل استثنائي. ولكن هذا الاحتلال جعل من هذا الاعتقال هو أسلوب عقاب جماعي لأبناء شعبنا، وبدأ باستخدامه بشكل موسع، فلا تكاد تخلو فترة من فترات الاحتلال إلا وهناك المئات من أبناء شعبنا تحت هذا الاعتقال الإداري التعسفي. وأعتقد أن الاحتلال سيستمر في استخدام هذا الاعتقال حتى لو قام أسرى آخرون بخوض إضرابات عن الطعام، لأنه يعتمد على هذا النوع من الاعتقال بشكل كبير لاستنزاف أعمار الفلسطينيين دون تهم، ولأنه يعني يحتاج إلى هذا النوع من الاعتقال السهل كما يسمى الاعتقال السهل الذي لا يحتاج إلى أي مبررات ولا يحتاج إلى اتهامات، فقط كلمة ملف سري تكفي لاعتقال هذا الأسير لشهور ولسنوات تحت هذا الاعتقال للتعسفي. ما نحتاجه اليوم هو أن نبدأ من حيث انتهى الأسير ماهر الأخرس الذي استطاع بإرادته القوية وأمعاه الخاوية أن يسلط الضوء على هذا الاعتقال الإجرامي بحق أبناء شعبنا، وأن يصل بهذا المفهوم إلى العالم بأسره. وبالتالي نحن يجب أن نستثمر هذا الأمر ونستثمر ما بدأه الأسير ونقطف ثمار هذا الإضراب البطولي، وأن نبدأ بحملة قوية دولية ضد الاعتقال التعسفي الذي يستخدم ضد أبناء شعبنا، والوصول إلى أن نجبر المحاكم الدولية على إصدار قرار بوقف هذا النوع من الاعتقال أو التقنين من استخدامه في ظروف استثنائية خاصة.
أشرت إلى الحملة الدولية أستاذ يعني رياض، هل برأيك سيدفع هذا الانتصار وهذه الإرادة القوية للأسير ماهر الأخرس، هل سيدفع بملف الأسرى إلى المحافل الدولية؟
نعمل ذلك. يعني أنا دعوت بالأمس بشكل واضح إلى استثمار هذا الإضراب واستثمار ما وصل إليه ماهر الأخرس من تدويل قضية الاعتقال الإداري، لأن قضية الأسير ماهر وصلت إلى أبعاد كبيرة جدا وتناولتها العديد من المنظمات الأممية. وبالتالي هذا الأسير بإضرابه سلط الضوء على هذا النوع من الاعتقال الإجرامي والتعسف بحق أبناء شعبنا، ولكن نحتاج الآن إلى أن نقود حملة واسعة بالتعاون مع الدول الصديقة ومع أحرار العالم، وأن تتبناها السلطة الفلسطينية بشكل واضح وبشكل رسمي، كونها يعني انضمت مؤخرا إلى العشرات من الاتفاقيات والمنظمات الدولية، وهذا الأمر يتيح لها رفع دعاوى ومحاججة الاحتلال أمام ساحات المحاكم الدولية. نريد من السلطة أن ترفع هذا الملف وتتبنى هذا الملف وترفعه إلى المحاكم الدولية، ولدينا المئات بل الآلاف من الشهادات والمواثيق والأدلة التي تؤكد التعسف هذا الاعتقال وعدم قانونيته ومخالفته لكل المعايير الدولية في استنزاف أعمار الفلسطينيين. هذا الأمر موجود، وهذه قضية عادلة، ولكن تحتاج فقط إلى محامي بارع يأخذها وينقلها إلى المحاكم الدولية لإظهار حقيقة الإجرام الصهيوني ضد أبناء شعبنا، والضغط على هذه المنظمات للقيام بدورها ومسؤولياتها في الضغط على الاحتلال للوقف التعاطي مع قانون الاعتقال الإداري، أو على الأقل الحد من هذا الاعتقال، أو يعني أقول تطبيق المعايير التي وضعها القانون الدولي عند استخدام هذا النوع من الاعتقال، وعلى رأسها معرفة التهمة التي يرتقب من أجلها الفلسطيني، ومن ثم تحديد سقف لهذا الاعتقال. وهذا الشرطان مهمان جدا، يعني ينفيان الاعتقال الإداري بشكل كامل في حال أجبر الاحتلال على تنفيذهما، وهما معرفة التهم. والاحتلال يعتمد بشكل كبير على ألا يعرف المعتقل ما هي التهمة الموجهة له، لأنه أساسا لا يوجد تهمة سوى كلمة الملف السري. ويعتمد الاحتلال أيضا على قضية التجديد المستمر وعدم وضع سقف لهذا الاعتقال، لذلك مهمات استطعنا
أحسنتم.
أن نحققهما ونجبر الاحتلال على تنفيذهما، من ذلك بكون قد حققنا انتصارا يعني قانونيا جديدا على الاحتلال.
شكرا جزيلا لك الأستاذ رياض الأشقر، مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، لإتاحة الفرصة لبرنامج فلسطين اليوم. شكرا جزيلا لكم. حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم تواكبون برنامج فلسطين اليوم. أبجدية النصر في معركة الأمعاء الخاوية كان محور حديثنا مع مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى الأستاذ رياض الأشقر. قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟ مع صبر أيوب ننتقل إلى فقرتنا التالية.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. إلها سجدة الملائكة وغنالها الطير عغصون الشجر، قصة حب عمرها عمر الحياة، وبحتار الحكواتي والرواة فيها لكن بتملهاش الأذن. ومثل اللي بحضر حاله للصلاة كان أبوي يحضر حاله للحكي عنها، وإذا حكى صدق، وإذا وصف بدع، وإذا تذكر ببك السامعين. كان يظبط قعدته ويرتب وعيه ويوطي راسه خشوع وإجلال قبل ما يتنحنح ويبلع ريقه ويسمي بسم الله. بالأرض كان يستهل نهاره، كان يصلي الفجر ويقرأ سورة الإسراء مشان تعينه على تعب وشقى النهار، ولما كان ينام كان يهجع بين شعابها، كان يفخر ويعتز لما يقول للبشر أم وحدي وأنا ابن ثنتين أمي وأرضي، وكان يتباهى بين الرجال ويقول ميت عيني سر مثل سر أرضي، وظل يتغنى فيها تظنيت إنها شقفة من الجنة. أمي كانت واثقة من حكي أبوي عن الأرض، وكانت بتعيد كلامه بالحرف وبأماني وهي قاعدة قدام التنور والنسوان حواليها. انتن بتعرفن يا مستورات وين سيدنا آدم لقى ستنا حواء؟ أكيد بتعرفنش. هذا يا مرحومات البي لقاها بين سبل القمح في المارس تبعنا، كانت تجمع ضمة ورد حنون وزغدة قمح لما نشافها. وأنا برضو ما كنتش أقل حماس من أمي، عشان هيك قلت مرة لأصحابي يكون بمعلومكم دنوماتنا الأربعة هن بؤرة الكون ومركز الجاذبية، منها بدا الزمان وفيها رح ينفخ إسرافيل في السور يوم الدينوني. لما وصل والدي للصف الرابع الابتدائي عمل له جدي حفلة كبيرة وبطله من المدرسة، وكأنه ختم العلم وخطب خطبة عصماء وقلدوا فيها عصاي غليظة، وخصص له مجموعة محترمة من النعاج والخرفان مشان يرعاها، بعد ما ذكروا بحديث نبوي شريف مفاده: ما من نبي إلا ورعى غنم. وعبث حاول يقنع جدي عشان يتملك قطعة أرض من جنة اسمها مرج بن عامر، لكن جدي راسه ألف سيف لازم يرعى الغنم، عشان هيك غنى أبوي الموال اللي براسه. بدل ثلاث نعجات ببارودة صيد، واتفق مع واحد من أصحابه يرعى الخرفان عنه قبال حليب خمس نعجات يوميا، وهاي العملة بحد ذاتها كانت كفيلة إنه يطرد جدي من الدار. إيش كان ممكن يعمل شاب صغير مثله في مدينة بتبلع اللي فيها وحواليها وبزورها لأول مرة؟ إيش بده يعمل؟ باع برودة الصيد بربع حقها مشان يتمصرف، وتسكع في الشوارع للظهر، لهط صحن كنافة نابلسية ووقف قدام دار البلدية وقرأ إعلان: مطلوب عمال تنظيفات. دار وجهه فكر: هاي آخرتك؟ مش كان الراعي أحسن؟ أيوة بس الراعي بظل راعي، وأنا بحلم وبطمح أملك أرض حقل سهل. لا لا لا، الشغل مش عيب، الصرمحة والشحد عيب وعار، والنظافة من الإيمان يا عمي، والحفاظ على البيئة واجب كل مواطن، هيك تعلمت في المدرسة ولازم أحقق حلمي. وهيك صار أبوي أصغر موظف في ملاك البلدية، وفتحت لمدين عيونه على الدنيا وكبر قبل أوانه، وسمح له شغله يقرأ الجرايد والكتب وتعلق في الأرض أكثر وأكثر. مرقت موظفة من حده مبين عليها أثر النعمة، وقفت تتفرج عليه وهو يقرأ، تعجبت وسألته: بتقرأ وبتكتب؟ قالها آه. قالت له: معناته لازم نوظفك بمصلحة المساحة. وتوظف أبوي بالمساحة وزاد راتبه وكبر، كان حريص ويخبي قرشه الأبيض ليومه الأسود، وكبر المال بين يديه. بعد 10 سنين رجع للقرية رافع راسه، حامل بيمينه كوفية وبشماله عقد تملك أرض الربعة، وسجله باسم جدي. فات عالدار، فتح جدي ذرعانه وحضنه، شد إيد جدي وباسها، ودموع الفرح نفرت من عيون الكل، وقال له: بتموت الغنم يابا، لكن سمعت بحياتك عن أرض بتموت؟ والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي بالوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود، مهما علت جدرانهم، مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي، فلسطين هي أرض الجدود، أنا أيوب. مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية تحت عنوان فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة.
جبول قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 7 كيلومترات، ويبلغ معدل ارتفاعها عن سطح البحر 100 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية جبول 15,127 دونما. تحيط بها أراضي قرى كوكب، الهوى، زبعة، الحميدية والمرصد. قدر عدد سكان قرية جبول عام 1931 218 نسمة، وفي العام 1945 250 نسمة. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية جبول وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 290 نسمة، وكان ذلك في 18 من آيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية جبول عام 1998 1,781 لاجئاً حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
أيها الكرام، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بحضراتكم ضمن برنامج فلسطين اليوم. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.